أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. قد يعيش الإنسان المؤمن في مجتمع يلتزم كل أفراده بالإيمان، فيكون بينه وبين جميع أفراد المجتمع انسجام كامل، ولكن هذه الحالة قد تكون قليلة الوجود أو نادرة الوجود، لأن من الطبيعي أن تتعدد الاتجاهات في المجتمعات. فقد يعيش الإنسان المسلم في مجتمع فيه غير المسلمين، وقد يعيش الإنسان المؤمن في مجتمع فيه غير المؤمنين، فكيف تكون علاقته بالآخرين؟ وكيف يكون تعامله وتعاطيه مع من يخالفونه في المبدأ، في الدين، في المعتقد، في الاتجاه؟ الآية الكريمة من الآيات القرآنية التي تضع خطوطا عريضة وضوابط لتعاطي الإنسان المؤمن مع غير، مع الأغيار، مع الآخرين. الآية تقول إن هؤلاء المخالفين لك في الدين إذا كانوا يمارسون كفرهم وإذا كانوا يبدون إساءتهم لدينك ومعتقدك فإنه لا يصح لك أن تجلس معهم في مجلس يسيئون فيه إلى دينك. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها. جماعة يكفرون بآيات الله، يعلنون كفرهم بآيات الله ويستهزأ بها، يستهزئ على دينكم وعلى مبادئكم وعلى معتقداتكم، فلا تقعدوا معهم، لا تجلسوا معهم في مجلس يهان فيه دينكم وتهان فيه معتقداتكم. والآية الكريمة تشير إلى آية سابقة، هذه الآية آية مدنية نزلت في المدينة المنورة من آيات سورة النساء، تشير إلى آية نزلت قبلها في مكة في سورة آل عمران الآية تقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الآية تقول نزلت عليكم آية من قبل وقد نزل عليكم في الكتاب، إشارة إلى هالآية التي نزلت في مكة. وعندنا من الناحية الشرعية لا يصح للإنسان المسلم أن يحضر ويشارك في مجلس فيه معصية لله. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لا يحل لمسلم أن يجلس في مجلس يعصى الله فيه ولا يقدر على تغييره، هذا ما يجوز. وكحكم شرعي أيضا لا يجوز الجلوس على مائدة يشرب فيها الخمر. جماعة يشربون الخمر، مائدة يشرب فيها الخمر، لا يصح لك كمسلم، يحرم على المسلم أن يجلس على تلك المائدة. وفي رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه لا ينبغي لمسلم أن يجلس في مجلس يسب فيه إمام أو يغتاب فيه مسلم. يسب إمام كمقدس من مقدساتك ما يصح لك أنت جالس في المجلس وتسمع هذا الشيء، أو يغتاب فيه مسلم أيضا لا يصح لك أن تسمع غيبة أخيك المسلم. وعندنا روايات كثيرة كما عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه السامع للغيبة كالمغتاب. إذا الإنسان جلس في مجلس تجري فيه الغيبة وهو يسمع الغيبة فهو شريك للمغتابين. السامع للغيبة كالمغتاب. ولذلك يجب على الإنسان المسلم إذا كان موجود في مكان واستغيب فيه أخ مسلم له أن يدافع عنه، أن يرد عنه، وإذا كان لا يستطيع الدفاع يستغفر له، أما إذا يستطيع الدفاع فعليه أن يدافع عنه. ورجع الرسول الله صلى الله عليه وآله من رد عن أخيه المسلم غيبة سمعها في مجلس رد الله عنه 1000 باب شر في الدنيا والآخرة. ومن لم يرد وهو يقدر على ذلك وأعجبه ذلك، مو بس ما رد استانس بالحكي وأعجبه ذلك، فهو شريف، فعليه كوزر من اغتاب، عليه اسم مثل اسم من اغتاب. اذا الانسان المسلم لا يصح له ان يحضر في مجلس يهان فيه دينه من قبل المخالفين، تهان فيه عقيدته من قبل المخالفين له في العقيدة، الا اذا كان مضطرا الى بحث اخر. طيب ما عدا هذه الحالة مخالطة الآخرين، مخالطة الكفار، مخالطة المخالفين لك في العقيدة في الاتجاه، إذا ما كانوا يهينوا دينك ولا يسبوا دينك، هل هناك إشكال في مخالطة الآخرين والتداخل معهم في غير هذه الصورة؟ الآية الكريمة صريحة وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يعني إذا بدلوا الحكي يقعدوا وياهم ففي مانع. وهذا وين؟ هذا في المدينة. المدينة وكان المسلمون في منعة وقوة. وفي مكة أيضا الآية التي تبركنا بتلاوتها وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذا ما عندهم حكي ضد مبادئ وضد عقيدة ما في مشكلة أن تختلط معهم، وأن تجلس معهم وأن تتداخل معهم. لماذا لا يمنع الإسلام اختلاط المؤمن مع غيره؟ ليش ما يفرض علينا الإسلام أن نعتزل غير المؤمنين؟ ناس مو مؤمنين يسيرون في الاتجاه الخاطئ، عقيدتهم نحن نراها غير صحيحة، عباداتهم، سلوكهم، أشياءهم. ليش الإسلام ما يقول لنا قاطعوهم لا تتداخلوا معهم؟ نعم، الإسلام يوجب ذلك في إحدى حالتين. الحالة الأولى إذا كان الإنسان يخشى على دينه، نفسية ضعيفة، مستواه ضعيف، إذا اختلط مع الآخرين يتأثر بهم، يؤثرون عليه، تخترب عقيدته، يخترب دينه. هذا طبعا ما يجوز لك تخترب مع الآخرين، حفاظا على دينه، حفاظا على عقيدته. هذه حالة. الحالة الثانية إذا كانت المقاطعة سلاحا في الرجع، انت تقاطع حتى تردع المنحرف عن انحرافه، حتى تردع الخاطئ عن خطئه. فيها الصورتين المقاطعة واردة. أما في غير ذلك فالإسلام لا يحرم على الإنسان المسلم ولا يمنع الإنسان المؤمن من الاختلاط بالآخرين. لماذا؟ أولا لأن الإسلام يشجع العلاقات الإنسانية. الإسلام يريد أن الناس كبشر يعيشون متعاونين مع بعضهم البعض، متداخلين مع بعضهم البعض، حتى وإن اختلفت أديانهم وإن اختلفت عقائدهم، لكن لا ينبغي أن تكون هناك حواجز في التعاطي والتعامل فيما بينهم. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. والقرآن الحكيم يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. فالإسلام يشجع العلاقات الإنسانية بين أبناء البشر، ولذلك لا يمنع أتباعه وأبناءه من التداخل مع الآخرين. هذا أولا. وثانيا لتيسير حياة الإنسان المؤمن. الحياة متشابكة متداخلة. إذا ناس مؤمنين يعيشون في محيط فيه غير المؤمنين، مسلمون يعيشون في محيط فيه غير المسلمين، وقد يكون أولئك أكثرية وهم أقلية، وقد يكون لا، في حالة من التوازن، أمور الحياة متداخلة متشابكة. إذا الإسلام فرض على أتباعه على المؤمنين أن يبتعدوا ويعتزلوا وينكفوا على أنفسهم، يتهمشوا في الحياة، يصبحون مهمشين، ما تمشي أمورهم، ما تمشي شؤون حياتهم. وغالبا في غالب المجتمعات الأمور تمشي بالعلاقة، تمشي بالصلة، تمشي بالمعرفة أكثر مما تمشي بالقوانين. في أي بلد من البلدان أنت إذا عندك معاملة من المعاملات في أي دائرة، في أي جهاز، في أي مؤسسة، في أي شركة، صحيح في قوانين، بس غالبا العلاقة لها دور مؤثر أكثر من دور القوانين. انت اذا عندك علاقات بمقدار علاقاتك تمشي امورك. المجتمع اللي عنده علاقات، اللي عنده انفتاح على الاخرين، بمقدار علاقاته تمشي امورك. لا احكي عن بلد معين، بشكل عام مسلمين يعيشون في امريكا، يعيشون في اي دولة اوروبية. طيب، يريدوا اولادهم يدرسوا في المدارس، يريدوا اولادهم يحصلوا مقاعد في الجامعات، صحيح في قوانين، لكن في بعض الأحيان المسألة مو مسألة قانون. عندك علاقات، عندك ارتباطات، عندك صلات، عندك معارف، تمشي أمور ابنك، حصل له مجال في الجامعة، حصل له مجال في الكلية، حصل له مجال في أي مكان. بمقدار ما انت عندك علاقات وعندك تداخل تشق الطريق لمصالحك ومصالح اهلك وذويك وجماعتك. وهكذا بالنسبة لمختلف الدوائر، مختلف الأجهزة، مختلف المؤسسات في مختلف دول العالم، مع تفاوت تأثير العلاقات. في بعض البلدان لا، القانون حاكم على العلاقات والمحسوبيات. في بعض البلدان لا، المحسوبيات هي الحاكمة على القانون. لذلك المؤمنون إذا كانوا يتداخلون مع غيرهم وينفتحون على غيرهم تتيسر أمورهم، تتسهل أمورهم، مختلف الأمور تمشي تتيسر. أما إذا كانوا منعزلين ما عندهم علاقات، ما عندهم انفتاح، بنفس النسبة أمورهم ما تمشي، يعيشوا مهمشين. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه يخاطب أصحابه: إنه لا غنى لكم عن الناس، إنه لا يستغني أحد عن الناس حياته. ويقول في حديث آخر: من كف يده عن الناس فإنما يكف يدا واحدة وتكف عنه أيدي، الأيدي تكف عنه. لذلك الإنسان المؤمن لازم يكون متداخل مع الآخرين حتى يقدر تتيسر شؤون حياته وأمور حياته. والإسلام ما يريد الإنسان المسلم والإنسان المؤمن شؤون حياته تتعطل وتتعقد وما تمشي ويتخلف وضعه ويتخلف موقعه، لا. ولذلك أجاز له أن يختلط بالآخرين لتسيير أمور حياته. هذا ثانيا. ثالثا، حتى تتاح للمؤمن الفرصة ليبشر بمبادئه. هذه المبادئ الإيمانية التي تؤمن بها ليست إرثا قبليا خاصة بك وبقبيلتك، وإنما يجب أن تنتشر، يجب أن يعرفها الناس، يجب أن يطلع عليها الناس. إذا أنت من خش ومن عزل ومنكف على نفسك وما حد يشوفك وما تلتقي مع أحد، كيف تبشر بمبادئك؟ كيف تعرف الآخرين بأفكارك وتوجهاتك؟ ولذلك التداخل والانفتاح على الآخرين له دور في التبشير وفي تبيين الآراء والأفكار وفي الاستقطاب. هذا من ناحية ثالثة. من ناحية رابعة، حتى تعطي عن نفسك وعن مجتمعك وعن مبدئك الصورة الصحيحة والانطباع السليم. الإنسان المؤمن إذا ما كان يخلط مع الآخرين، الآخرون كيف يقيمونه؟ كيف يرسمون انطباعا عنه؟ يرسم عنه انطباع من وحي الإشاعات، من وحي الدعايات، من وحي الطرق غير السليمة الصحيحة. بينما إذا اختلط بالناس، إذا انفتح على الناس وتداخل معهم، يعطي الصورة السليمة بسلوكه وبأخلاقه وبطريقة تعامله مع الناس. لذلك يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الأمانة وحسن خلقه يقول الناس: هذا جعفري، هكذا يؤدب جعفر أصحابه، فيسرني ذلك ويدخل علي منه السرور. فالإنسان بأخلاقه وتعامله وتعاطيه مع الآخرين يرسم صورة مناسبة عن مبدئه وعن مذهبه وعن جماعته. لكل هذه الأسباب، لذلك الإسلام ما يمنع الإنسان المسلم والمؤمن من الاختلاط مع الآخرين والتداخل معهم، لا بالعكس، يشجع على هذه الحالة. عندنا نصوص وروايات تشجع الإنسان المؤمن على أن يختلط مع الآخرين ويتداخل معهم. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، صلوا عليه وآله، أنه قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وسأل عن أحد الأصحاب وين فلان ما أشوفه، طلبه جيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فلان ما أشوفك؟ قال لقد رأيت أن ألجأ إلى قمة جبل وأخلو لعبادة ربي، رايح على جبل أتعبد. فقال له صلى الله عليه وآله لصبر أحدكم على ما يكره في موطن من مواطن الإسلام أفضل من عبادة 40 سنة خالية. يصبر على ما يكره ساعة في موطن من مواطن الإسلام أفضل من أن يخلو للعبادة 40 سنة. وروايات كثيرة تشجع على الاختلاط. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول خالط الناس مخالطة إن غبتم حنوا إليكم وإن متم بقوا عليكم. وجاء في أصول الكافي عن معاوية بن وهب قال سألت الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه يا ابن رسول الله ما نصنع في مخالطتنا لقومنا ممن ليسوا على أمرنا وعلى مذهبنا، شو نسوي وياهم؟ كيف نخالطهم؟ الإمام عليه السلام قال تنظرون إلى أئمتكم الذين تقتدون بهم فتصنعون كما يصنعون، شوفوا أئمتكم وش يسووا مثلهم. ثم قال عليه السلام والله إنا لنشهد جنائزهم ونعود مرضاهم ونقيم الشهادة لهم وعليهم ونؤدي الأمانة لهم. فإذا الأئمة والنصوص الدينية تدعو إلى الانفتاح، إلى التداخل، إلى الاختلاط. لماذا نجد أن كثيرا من المتدينين يميلون إلى العزلة والانكفاء ولا يحبذون التداخل مع الآخرين والانفتاح معهم؟ هنالك أسباب. ما هي هذه الأسباب؟ السبب الأول أن ثقافة صارت في الأمة الإسلامية في فترة التخلف ثقافة تدعو إلى الانتفاء، إلى الانطواء، إلى العزلة. أن الكثير من الكتب ألفت تدعو إلى الاعتزال عن الناس. ابن أبي الدنيا المتوفى سنة 281 هجرية عند كتاب اسم العزلة والانفراد طبع أخيرا في 200 صفحة كله حول فضل العزلة والانفراد. عبد الكريم السمعاني المتوفى سنة 561 عند كتاب اسم عز العزلة، شلون الإنسان يحصل عز اعتزال عن الناس، عز العزلة. وفي مختلف كتب الحديث والروايات هناك أبواب تفرد للدعوة إلى الاعتزال ومقاطعة الناس. كتب الأخلاق أيضا تشوف مثل إحياء علوم الدين للغزالي فصل كامل حول آداب العزلة وفوائد العزلة. جامع السعادات للنراقي أيضا فيه فصل من هذا القبيل. وهناك حكم ونصوص ومأثورات في هذا المجال. مثلا من جملة النصوص المتناقلة فر من الناس فرارك من الأسد. نص آخر من سخافة عقل المرء كثرة معارفه، هذا سخيف اللي ناس واجد يعرفوه، من سخافة عقل المرء كثرة معارفه. في نص آخر إذا استطعت أن لا يعرفك أحد في الدنيا فافعل فإنك لا تدري وضعك في الآخرة، فإذا كانت عليك فضيحة في الآخرة كلما قل من يعرفك أفضل. إذا صارت عليك فضيحة في الآخرة، إذا في الدنيا يعرفك 1000 نفر تنفضح قدام 1000 نفر، إذا ما حد يعرف مستوى سمي ما حد يعرف ما حد يدري عن الموضوع. ونصوص كثيرة. قال أحد علماء الزهاد لتلميذه استنصح قال له تفقه ثم اعتزل،
تفقه تعلم، لين تفقه اعتزل اترك الناس. اجل شنو فائدة التفقه؟ القرآن يقول ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم، هذا يقول لا تفقه واعتزل. ونصوص كثيرة. وقال احدهم اني لأجد للرجل عندي يدا أن إذا لقيني لا يسلم علي. الله يجزاك خير، لا تسلم علي إذا شفتني. إني لأجد للرجل عندي يدا أن إذا لقيني لا يسلم علي، وإذا مرض فلا يعود. لا أجي لعيادتي، يريد قاطع الناس. ففي روايات وفي نصوص وفي كتابات وفي وايش من شغل في الناس، ترك الناس، خلي الناس، ما لك شغل في الناس. ومن هالحكي هالحكاية بعضها كأمثلة دارجة، بعضها كنصوص منقولة، بعضها كروايات يساء فهمها. فإذا هناك ثقافة تدعو إلى العزلة والاعتزال، هذا من جانب. السبب الثاني عادات وطبائع عند بعض الناس. بعض الناس بطبيعة اجتماعي منفتح، يرتاح مع الآخرين، سرعة يتصادق مع الآخرين ويكسب الآخرين. وفي بعض الناس لا، بالعكس أبدا، ما يريد يكسب أحد وما يريد يتصادق مع أحد، مقفهر منقبض عن الناس. في أصول الكافة رواية جميلة يقول عن أحدهما عليهما السلام، يعني إما الإمام الباقر أو الإمام الصادق سلام الله عليهما، عن أحدهما الانقباض عن الناس مكتبة للعداوة. واحد ينقبض عن الناس يكسب عداوة الناس. فبعض الناس عندهم حالة من الانفتاح، تشوفه من يروح بلد ما يرجع إلا عند مجموعة من الأصدقاء في تلك البلد، حتى لو يركب في الطائرة يحاول يتصادق ويا اللي جنبه على المقعد المجاور له، في سيارة نفس الشيء، في مجلس، في مناسبة، يكسب أصدقاء بسرعة عند انفتاح مع الناس. وأكو بعض الناس لا، صعوبة ما ينفتح منغلق على الناس. طبائع الناس تختلف، وفي بعض الأحيان طبائع المجتمعات تختلف. في مجتمعات منفتحة ومجتمعات عندها حالة تقوقع انغلاق، الواحد ما يشوف نفسه إلا في مكانه، في منطقته، في الحارة اللي هو فيها. إلى أي منطقة ثانية يروح يشعر بالوحشة، يشعر بالغربة. كثير من الناس في منطقتنا عندهم هالتشبث بمناطقهم حتى في ضمن المنطقة إذا يعيش في قرية. ولذلك كما أسمع بعض القرى الأراضي فيها غالية، أسعارها غالية جدا. ليش؟ لأن إصرار الناس أهل القرية يبغى ياخذ لأرض ويبني بيت في قريته، القرية المجاورة اللي إلى جانب قريته أو المدينة يعتبرها هذه غربة. وشو الدين هنا؟ أتغرب غربة يعتبرها. سمعت بعض الأشخاص بني بيت بس في منطقة خارج مدينته أو قريته ما قدرت عائلته تعيش فيه، رجع بيت جديد ممتاز، رجع إلى نفس قريته أو مدينته. ليش؟ يقول والله العائلة يحسوا بغربة، يحسوا بوحشة، يحسوا بكذا، حتى ضمن المنطقة الواحدة. ولذلك تشوف العديد من المناطق الجديدة الناس فيها ما مندمجين مع بعضهم البعض، كل واحد منشد إلى منطقته. هذا بيته هنا مثلا في القطيف، في احد احياء القطيف الجديده، لكن هو وين قريته؟ طرب القديح مثلا، صلاه جماعه هناك، تسموعه هناك، حلقات هناك، او مثلا من العواميه او الخويلديه او من اي منطقه، لا اقصد منطقه بعينها كمثال. ما نقدر نكون لنا علاقات جديده ونندمج مع بعضنا البعض، هذه عاده، عادات نتشبث بمناطقنا. في بعض الأحيان واحد تجي له وظيفة أو تجي له مثلا فرصة بس خارج منطقته، لا 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 ما يريدها. إذا يحط لنا وظيفة، إذا يحط لنا وظيفة ولو براتب أقل ولو بمرتبة أقل، لكن في منطقته وقريبة من الزرنوب اللي هو عايش فيه ومن ديرته، يفضلها على أن يروح منطقة ثانية. وحتى إذا يروح إلى منطقة ثانية يبقى فترة يدور على ناس من أهل بلده، من أهل بلده يدورهم ويكون له مجموعة معاهم يعيش معاهم. فهو يعيش في منطقة أخرى، لكن مجتمع من نفس منطقته، مجتمع من نفس منطقته، ما يتداخل، ما يتصادق، ما ينفتح، ما يسوي علاقات. هذا طبيعة، هذه نوعية من الشخصية. بعض المجتمعات لا، عندهم حالة أفضل. إخواننا الأحتائيون الله يحفظهم عندهم حالة لطيفة، ولذلك تشوفهم منسابين في مختلف المناطق على مستوى الخليج بضفته. في أغلب المناطق رحنا إلى مسقط شفنا في ناس أحتائيين، رحنا إلى الإمارات في ناس أحتائيين، رحنا إلى الكويت في ناس أحتائيين. عندهم مرونة يندمجوا، يروحوا في كل منطقة، ما عندهم مشكلة، ما عندهم تشفت بسيط أو ساذج بمناطقهم. فالعادات تختلف من مجتمع إلى آخر. هذا السبب الثاني. السبب الثالث، بعض الأحيان يصير ردود أفعال، يعني ناس يجدون من الآخرين معاملة سلبية، معاملة سيئة، ما يحصلوا منهم احترام، ما يشوفوا التعامل صحيح وسليم ومنطقي، فينكفئون على أنفسهم، يصير رد فعل وإيقاف، ينكفوا على أنفسهم. حينما جماعة من الناس لا يشعرون أن وضع تعامل الآخرين معهم تعامل مريح أو سليم، فالحل بأن يقاطع الآخرين، نتركهم. وحسب المثل الشائع، الباب اللي تجيك من مريح سده والسريح، ليش أنا كل يوم عندي مشكلة، أتركهم أحسن، أقاطع أحسن. ينقلون عن الربيع بن الخيثم، وهذا كان أحد الزهاد المنادين بالعذلة أيضا، هذا ما كان منقطع عن الناس، معتزل. يوم من الأيام ضاج في بيتهم، يعني ضاجت نفسه، كان ضايق جدا فترة طويلة، ما شاف أحد ولا طلع، ففكر أن يطلع على باب الدار، على باب بيته. فتح الباب برا يقعد شوي، يشم هواء، يشوف الطريق، يشوف الناس. طبعا خاف صراع نفسي، أقلع، هذا خلاف العزلة، ما أقلع، أنا مضايق. بعدين قال يا الله أخل أطلع، جعل على الباب. اتفاقا كان هناك أطفال يلعبون، فأصابه أحدهم بحجر في جبهته، طلع الدم. تستاهل، تستاهل، وش طلعك على الباب، تستاهل. خلاص بعد دخل بيته وما طلع على باب الدار إلى أن أخرجت جنازته من بيته، ما طلع حتى على باب بيته، ما طلع. في بعض الناس يصير عندهم رد فعل، إذا واجهوا من الانفتاح على الآخرين، من التعاطي مع الآخرين، واجهوا تعامل غير سليم، كرد فعل ينكفئون على أنفسهم، ينطوون على أنفسهم. لكن هذا رد فعل محكيم، هذا رد فعل مسليم. إذا تجد معاملة غير سليمة من الآخرين، انت لازم تجاهد، تكافح، تصمد، تحاول حتى تغير هالحالة. اما اذا انكفأت، اذا انطويت، تتكرر هذه الحالة، تتكرر. وبين المجتمعات، وبين الفئات، وبين الاديان، وبين الاعراق، بين التجمعات المختلفة في صراع، صراعات وتنافس. فانت اذا انكفأت اخليت الساحة لغيرك، صرحنا منه، لا يجي، لا يجي، الساحة تصبح خالية للآخرين. بينما أنت لازم تكون حاضر، تكون موجود، تثبت حضورك، تثبت وجودك. الحل مو أن تنكفئ، الحل مو أن تنطوي، الحل مو أن تنعزل، وخاصة على مستوى النخب. النخب في كل مجتمع من المجتمعات، العلماء، المفكرون، الأدباء، أصحاب الكفاءات والاختصاصات، رجال الأعمال، التجار، هذه النخب ينبغي أن يكون لها دور في التداخل والتواصل مع الآخرين. لازم تحطم حواجز الانتفاع والعزلة والانطواء لصالحها ولصالح المجتمع الذي ترتبط به. وإحنا إذا قرأنا تاريخ أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، وقرأنا سيرة علمائنا، شوف علمائنا الماضين شلون هالسعة الأفق عندهم، شلون هالروحية العظيمة الكبيرة عندهم. أجيب لك نموذج واحد، الشيخ زين الدين العاملي المعروف بالشهيد الثاني رحمة الله عليه. هذا اللي عند شرح عن اللمعة الدمشقية، الروضة البهية، في شرح اللمعة الدمشقية كتاب فقهي يدرسه الطلاب طلاب العلوم الدينية في الحوزات العلمية، وهذا الكتاب يعتبر من الكتب المهمة في علم الفقه في المذهب الشيعي. أكثر من 90 عالم شرح هذا الكتاب وعلق عليه 10 مجلدات، معروف الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، الشرح للشهيد الثاني والمثل للشهيد الأول. هذا الشهيد الثاني من جبل عامل من لبنان، ولد 911 هجرية، واستشهد رضوان الله تعالى عليه 965 هجرية، يعني كم يصير عمره؟ 54 سنة، من 911 إلى 965. هذا الرجل درس على يد والده، لكن توفي أبوه وعمره 14 سنة، واصل دراسته في قرى جنوب لبنان حتى نال مرتبة عالية من العلم. عند من المؤلفات أكثر من 80 كتاب ورسالة، واحد منها الروضة البهية، واحد منها مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام، والعديد من الكتب، 80 كتاب عنده، 80 مؤلف، ويعتبر من كبار فقهاء الشيعة. لكن هذا ما اكتفى بدراسته على علماء مذهبه وفي بلده، انتقل إلى دمشق. أكو عالم كبير كان في دمشق وهو شمس الدين ابن طولون الدمشقي، مؤرخ دمشق المعروف، حنفي المذهب الحنفي، راح إلى دمشق ودرس عنده فترة. شنو درس عنده؟ هذا فقيه دارس علوم أهل البيت، قرأ عليه جملة من الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، وأخذ منا إجازة رواية، أجازه بالرواية أيضا، وأيضا التقى مع علماء آخرين في دمشق، ثم سافر إلى فلسطين وتعرف على أكبر عالم في غزة، الشيخ عبد القادر ابن أبي الخير، كان أكبر عالم هناك، وتباحث معه وأقام معه فترة فأجازه أيضا. وفي بيت المقدس أيضا زار الشيخ المقدسي اللي كان أكبر مشايخ القدس آنذاك، وأيضا جلس معه فترة وأخذ منه إجازة. بعد ذلك انتقل إلى القاهرة إلى مصر، وبقي فترة في مصر، درس خلالها على 16 عالم من علماء المذاهب الإسلامية، منهم ابن النجار الحنبلي، ومنهم شمس الدين الرملي الشافعي، ومنهم ناصر الدين الملخاني المالكي، ومن مختلف علماء المذاهب، أخذ إجازات ووثق العلاقة والصلة معهم، وكتب مذكرات عن أيام بقاء في القاهرة، يوصف العلاقات اللي كانت بينه وبين المدرسين، العلاقات اللي كانت بينه وبين بقية العلماء، كيف كان حالة انفتاح، كيف كانت العلاقات ودية، يمدحهم، يشيد بهم، يتحدث عن علومهم، يتحدث عن أخلاقهم. وبعد ذلك أيضا سافر إلى اسطنبول وطلب أن يعطى مرتبة التدريس في المدرسة النورية في بعلبك في لبنان، وهي أهم مدرسة كانت هنا، وأمرها كان في يد الدولة العثمانية. راح هناك سوى علاقات مع العلماء، سوى علاقات مع النافذين، وتحصل على مرسوم بأن يكون هو مدير هذه المدرسة. وفي بعلبك كان يدرس في هذه المدرسة 5 سنوات، كان يدرس على المذاهب الخمسة، كل المسلمين من مختلف مذاهبهم الطلاب كانوا يدرسون عنده، وكان يدرس كل واحد وفق مذهبه. شو هالروحية المنفتحة، شو هالعلاقات الواسعة. طبعا هذه خدمة للمبدأ، خدمة للدين، خدمة للمذهب، وإلا لو طبق تلك القاعدة تفقه واعتزل، قعد في بيته العالم كالكعبة مؤتى ولا يأتي، هذا كيف يخدم الدين، كيف يخدم المبدأ بهذه الطريقة. رغم أنه فيما بعد استشهد لأنه هذا اللي يمارس الدور الواسع يخوف، حسدوه، خافوا من شخصيته، خافوا من هذا الانتشار لصيته ولسمعته، فدبروا له مكائد، كتبوا عنه تقارير إلى الحكومة العثمانية واتهموه بمختلف التهم. رئيس الوزراء رستم باشا طلبه، أرسل خلفة، كان في الحج، بعث عليه في مكة، فأخذ من مكة إلى اسطنبول. هناك في الطريق في منطقة بايزيد لفقوا له قضية أيضا، جابوا عليه تهمة أنه يسب النبي، يسب الصحابة، يسب ما أدري شنو، تهمة جاهزة ما فيها مشكلة، وقتلوه هناك غريبا في تلك المنطقة. لفقوا عليه التهمة وقتلوه، استشهد، فأصبح معروف الشهيد الثاني. والكثير من علمائنا وشخصياتنا ومفكرينا في الماضي كانت عندهم هالحالة، حالة الانفتاح، حالة التداخل مع الآخرين. الآن الحمد لله في هذا العصر أيضا عندنا علماء وعندنا مؤسسات. قبل أيام قرأت عن مؤسسة السيد الإمام الخوئي رحمة الله عليه. الإمام الخوئي عنده مؤسسة في لندن، في السنين الأخيرة من حياته تأسست هذه المؤسسة، مقرها لندن، معروفة مؤسسة الإمام الخوئي، ولها فروع في مختلف مناطق العالم. هذه المؤسسة لا يزال أولاد السيد الخوئي يديرونها تحت إشراف من المرجع السيد السيستاني حفظه الله. في هذه المؤسسة قبل أسبوع نشر في الجرائد التاريخ 27 ذي الحجة، دعوا وزير الداخلية، وزير الدولة للشؤون الداخلية في بريطانيا لزيارة المؤسسة، وقام بزيارة المؤسسة وتفقد فصول المدارس فيها، وكتبت الجرائد ووسائل الإعلام عن هذه الزيارة. وين وزير بريطاني يجي يزور مؤسسة دينية شيعية لعلماء؟ هذا في الماضي ما كان يصير مثل هذا الأمر، لكن الآن الحمد لله هناك انفتاح، هناك وعي، هناك تقدم في هذا المجال. وفي السنة الماضية وزيرة التعليم العالي في بريطانيا زارت المؤسسة، وقبل شهور أقامت المؤسسة ندوة حول حقوق الإنسان، حضرها ممثلون عن مختلف الديانات في العالم، من يهود ومن مسيحيين ومن سيخ ومن بوذيين ومن هندوس، من مختلف الديانات والمذاهب، حضروا ضمن مؤسسة الإمام الخوئي للمشاركة في هذه الندوة. وللمؤسسة مجلة معروفة، مجلة النور، أيضا مجلة منفتحة، يكتب فيها مختلف العلماء من مختلف المذاهب من مختلف التوجهات، خاصة في هذا العصر. هذا العصر يفرض هذه الحالة، والمجتمع اللي يصر على الانكفاء، على العزلة، على الانطواء، هذا مو بصالحه، يتهمش، يختار. السليم هو التوجه للتداخل في كل بلد، في مؤسسات حسب التخصصات، في غرفة تجارية، غرفة الصناعة والتجارة، الغرفة التجارية الصناعية، التجار، رجال الأعمال لازم يشاركوا فيها، في نادي أدبي، الأدباء لازم يشاركوا فيه، في مؤسسات ولجان وهيئات في مختلف التخصصات، لازم يكون في حالة تداخل، حالة انفتاح، حالة مشاركة. وهذه هي سيرة أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم. الأئمة حينما نقرأ سيرتهم لازم نأخذ العبرة، نأخذ الدروس. إمامنا الحسين بن علي سلام الله عليه كيف تعامل حتى مع أعدائه الذين جاءوا لمحاربته؟ الحر ابن يزيد الرياحي جاء ومعه 1000 فارس، وعند أمر أن يلقي قبض على الحسين وأن يجعجع بالحسين حتى يسلمه بيد ابن زياد. كيف تعامل الإمام الحسين مع هذا الجيش، مع هذا 1000 فارس 1000 إنسان وهم قد جاءوا ضده؟ كيف تعامل معهم؟ تعامل معهم بأخلاق أهل البيت، تعامل معهم بأخلاق جده رسول الله صلى الله عليه وآله. تقول السيرة حينما وصل الإمام الحسين في طريقه إلى العراق وصل إلى منطقة الدرود، جاءه الخبر المؤلم بمقتل مسلم ابن عقيل. ولما وصل إلى منطقة الزبالة جاءه خبر مفجع آخر بمقتل عبد الله بن يقطر رسول الحسين إلى مسلم، ويقال أنه أخوه من الرضاعة أيضا. الإمام الحسين جمع من كان معه وأخبرهم بحقيقة الأمر، فرحنا قادمين على وضع الشكل، شيعتنا خذلتنا في الكوفة، فمن أراد منكم الانصراف فلينصرف. حينما خرج الإمام الحسين من مكة تقول بعض الروايات كان معه خلق كثير، كان يفكر بروح الكوفة وبيحكم وبيحصل مناصب وبيحصل أموال. لما أخبرهم بحقيقة الأمر تفرق عنه كثيرون، ولم تبق إلا الصفوة المخلصة. سار حتى وصل إلى منطقة يقال لها شراق وفيها عين ماء، فأمر أبناءه وأصحابه أن يتقوا وأن يملأوا كل الأواني والقرب التي عندهم، كل ما عندكم من أواني ومن قرب املأوها بالماء. وبالفعل ملأوا كل ما لديهم. سارت قافلة الإمام قبيل الظهر وإذا بأحد أصحاب الإمام يكبر الله أكبر. قال له الحسين كبرت كبيرا، ما السبب؟ طاير. قال رأيت أطراف النخل، وصلنا الكوفة أبشركم، وصلنا البلد اللي نريده، رأيت أسعفات النخل أطراف النخل. قال من معه؟ ما عهدنا في هذا المكان نخلة، وين نوّل النخل؟ بعدنا بعيدين. الإمام الحسين قال لهم دققوا النظر، دققوا. قال بعضهم والله ما نرى إلا أسنة الرماح وآذان الخيل. بين في فرقة من الجيش جاح فجاي حتى تلقي القبض على الإمام الحسين عليه السلام. قال الإمام الحسين أما لنا ملجأ نلجأ إليه، نجعله خلف ظهورنا حتى نستقبل القوم بوجه واحد. الله أكبر. وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم، وزمزم لم يدر أين يريح، بدن ركابه فكأنما المأوى، عليه محرم مثل ابن فاطمة يبيت مشردا، ويزيد في لذاته يتنعم، يرقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين، وليس ينكر مسلم ويضيق الدنيا على ابن محمد، حتى تقاذفه الفضاء الأعظم. قال أحد الأصحاب بلى، هذا جبل يقال له ذو حسم، مل بنا إليه فإنه يوفر لك ما أردت. مال الحسين بموكبه وإذا بالحر قد وصل مع 1000 فارس، وقد أخذ منهم العطش مأخذا كبيرا، صحراء وسفر وحر وشمس، أخذ منهم العطش مأخذا كبيرا. ألقى الإمام الحسين عليهم نظرة رحيمة، شافهم في تلك الحالة مع أنه يعرف لماذا جاءوا ولماذا قدموا، التفت إلى أصحابه وأبنائه وإخوته، قال اسقوا القوم ورشفوا خيولهم ترشيفا. بالفعل بذلوا لهم الماء، سقوهم، رشفوا خيولهم. يقول علي بن طعان المحارب جئت وكنت آخر القوم، لما أخذت الوقاح حتى أشرب ما استطعت أمسك، ليش؟ من شدة العطش والضعف. قام الحسين بنفسه بأبي هو وأمي وساعدني في أن أشرب الماء. هكذا تعامل الحسين معهم. ثم قال لهم، خطب فيهم، قال لهم إني ما جئت إليكم إلا بعد أن جاءتني كتبكم ورسلكم، فإن كنتم لمقدمي كارهين دعوني أنصرف من حيث أتيت. قال له الحر إني لا خبر لي بما جاءك ووصلك من الكتب. وبالفعل الحر ما كان يشارك في كتابة هذه الرسائل، ما كانت له مشاركة. صار وقت الصلاة، الإمام الحسين عليه السلام أذن أصحابه للصلاة، التفت إلى الحر: أصلي بأصحابي وتصلي بأصحابك؟ قال: بل نصلي بصلاتك يا ابن رسول الله. وللحصن مثل هالفرصة نصلي مع الإمام الحسين، كيف نترك نعتزله ونصلي وحدنا؟ بل نصلي بصلاتك يا ابن رسول الله. بعد الصلاة خطب فيهم الحر، قال: أنا عندي أمر من ابن زياد أني لا أتركك حتى أسلمك بيد ابن زياد. الإمام الحسين قال: إذا لا أتبعك. الحر قال: إذا لا أدعك. أراد الحسين أن يسير بقافلته، اعترضه الحر. غضب الإمام الحسين عليه السلام، قال: ما لك سكلتك أمك؟ سكلتك أمك؟ الحر لما سمع هالكلمة أطرق برأسه، قال: لو أن رجلا غيرك من العرب قال لي مثل ما قلت لما عدوت ذكرى أمه بالسكل، ولكن ما لي إلى ذكر أمك من سبيل. ماذا أقول وأمك فاطمة الزهراء بنت رسول الله سيدة نساء العالمين؟ شوف علامات السعادة على وجه الحر ابن يزيد الرياحي. بعد ذلك اتفق الإمام الحسين مع الحر أن يسيروا في طريق لا يدخلهم إلى الكوفة ولا يعيدهم إلى المدينة. الإمام الحسين معه حوائل، معه نساء، معه مخدرات. المشاهدة اللي صارت وهالوضع اللي صار أوجد قلق واضطراب في نفوسهم. التفت إلى الطماح: هل تعرف الطريق على غير الجادة اللي ما يودينا إلى المدينة ولا يدخلنا الكوفة؟ قال: نعم. قال: فتقدم وحد حداء تريث به قلوب الهاشميات المخدرات. تصور نفسك في تلك الصحراء مع قافلة أبي عبد الله الحسين، وتصور زينب في الهودج في المحمل وبقية النساء، الطماح قدام القافلة، وإذا به ينادي: يا ناقتي لا تذعري من زادك وامضي بنا قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير سافر آل رسول الله آل الفاخر. يا مالك النفع معا والضر أيد حسين السيد الوتيرة. هدأت نفوس العلويات الفاطميات المخدرات حتى وصل الإمام إلى منطقة. قال أحد أصحابه: يا أبا عبد الله، مل بنا إلى هذه القرية على شاطئ الفرات. وتقول بعض الروايات: توقف جواد الحسين فسأل عن تلك المنطقة التي توقف فيها جواده. قالوا: تسمى نيلوى. هل لها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى الغابريات. هل لها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى شاطئ الفرات. هل لها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى كربلاء. يحفو قلب المؤمن إلى كربلاء، كل مؤمن قلبه يحفو إلى كربلاء. فلنتوجه من هذا المكان إلى كربلاء. السلام عليك يا أبا عبد الله. لما قالوا له قالوا: تسمى كربلاء. الإمام الحسين في ضميره في وجدانه في علمه في عقله يعرف ماذا تعني كربلاء. قال: كربلاء وبلاء، ها هنا محط رحالنا، ها هنا تقتل رجالنا، ها هنا تسبى نساؤنا. أمر بأن تحط الرحال هناك في كربلاء، ونصبت الخيام. وأول خيمة نصبت كانت خيمة زينب اول خيمة تنصب خيمة زينب، حتى زينب تنزل من على الراحلة من هوددها وتستقر في خيمتها. زينب اشترطت من بداية رحلتها من المدينة، اخي ابا عبد الله انا بخدمتك، انا بخدمتك، لكن انا امرأة احتاج الى من يرعى شؤوني، من يكفلني، هذا سفر والمرأة في السفر تحتاج الى واحد يرعى شؤونها. قال لها اخي زينب انا بخدمتك. قالت انت امامي وسيدي، كيف اناديك لحاجتي؟ قال اذا من تريدين؟ نهض ابو الفضل العباس، زينب هل ترضين بي انا اكون بخدمتك؟ نعم رضيت بأبي الفضل. وتشير بعض الروايات إلى أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عند وفاته وضع يد زينب في يد أبي الفضل العباس، قال له يا أبي الفضل هذه أمانة ووديعة في يدك. صار أبو فاضل على باب خيمة زينب يرعى زينب، طلبات زينب، من اسناد زينب، من سرع حركة من زينب، ابو فاضل حاضر عند زينب. هذا حال نزولها في كربلاء، فكيف كانت حالتها عند الخروج من كربلاء؟ ايسوقها زجرات بضرب متونها والشام يحدو عباس خويا من المدينة بذمتك جيت لجلك ولجل حسين عفت الوطن والبيت واشوف جيت الكربلاء ومني تبرى بعت السهم مني حرك يا والي صاح بين نفس الأبية وقالها يا زينب طاعتك غصبا عليك يا عزيزة الكرائر عاقت للمنية جثة بلا راس وبلا هذه زينب ومن قبل كانت. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آجرنا في مصيبة أئمتنا وساداتنا، اللهم ثبتنا على ولايتهم وارزقنا يوم القيامة شفاعتهم. اللهم شافي مرضى المؤمنين والمؤمنات، اقضي حوائج السائلين، اللهم فك جميع أسر المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.